بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، كما تعودنا أن نأخذ في كل درس سورة أو أكثر حسب ما تيسر، ونحن اليوم سنقف بإذن الله مع سورة المثل. هذه السورة القصيرة في عدد آياتها وحروفها، ولكنها عظيمة في معانيها وفي دلالاتها وفي منهجها، ولها بعض الميزات التي لم تكن في غيرها. هذه السورة أيها الأخوة هو في درسنا السادس من دروس التدبر، و أو الخامس في درس التدبر بالراجح مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 23 ليلة 24 من الشهر الرابع من عام 1432. هي سورة المثل ولها عدة أسماء، من أسمائها المثل وهو أشهرها، وسورة تبت، وسورة أبي لهب، وسورة اللهب، وسورة تبت يد أبي لهب، ولكن أشهرها اسمان المسد وتبت، والبقية سماها بعض المفسرين كما فيها. السورة مكية بالاتفاق لأنها في أبي لهب وهو في مكة، بل إنها من أول ما نزل كما يقال، وعدد آياتها هي خمس آيات. وسبب النزول كما عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش يعدهم عدا حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، أي أن يحذر لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. السورة رواه البخاري. هذا الحديث عظيم أيها الأخوة، وله دلالات، وأشير إشارة سريعة لأهم ما فيه، وهو أن الداعية إلى الله جل وعلا يجب أن يكون صادقا ومعروفا بالصدق. فهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: ما جربنا عليك كذبا. هذه منزلة رفيعة، بأن يبتعد طالب العلم والداعي الله، بل المسلم والمسلمين جميعا، عن ما يخدش سمعتهم، لأنه لو أثر عنه كذب لما صدقه الناس، لكنه الهوى والعياذ بالله. ولذلك قال له أبو لهب: تبا لك. فنزلت هذه السورة جوابا ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معاني هذه السورة باختصار مما يساعدنا على تدبر آياتها كما هو المنهج: تبت فيها خمسة أوجه وهي متقاربة: خابت، خسرت، ضلت، هلكت، إلى غير ذلك، كلها في معنى تبت، تحمل هذه المعاني التي تعني الخسران والهلاك والمآل السيء. تبت يد أبي لهب وتب، أي نفس أبي لهب، وهذا من أوجه معانيها. وقيل عمل أبي لهب، والمآل واحد في النهاية، سواء تب هو أو تب عمله فالنهاية واحدة. وقال لماذا قال أبو لهب ولم يقل عبد العزة كما هو معروف من اسمه؟ ذكر العلماء لذلك عدة أوجه. قيل من هذه الأوجه أنه قال له أبو لهب لأن هذه كانت شهرته، وقيل لأنه سيأتي في مآل السورة للتقابل: تبت يدا أبي لهب فقال وتب، قال سيصلى نارا ذات لهب، فصار هناك تقابل بين اسمه وبين نهايته. وقيل أيضا من الأسباب والله أعلم أن لأن اسمه عبد العزة، وهو اسم، وتعرفون أن العزة أحد الأصنام الكبرى، العزة ومناة الثالثة الأخرى، فلم يرد أن ينسبه إلى الصنم فنسبه إلى كنيته. ومما ذكر في هذه المعاني اللطيفة أن الأشرف للإنسان أن ينادى باسمه، وهذا قد يختلف عند كثير من واقع الناس، والنداء بالكنية لا حرج فيه، لكن النداء بالاسم قالوا أشرف. ولذلك قال العلماء: شيء مضطرد في القرآن، لم يناد الله جل وعلا أو يسمي نبيا من أنبيائه ورسله إلا باسمه. فلا تجد في القرآن مثلا أبا القاسم، ولا تجد في أي اسم نبي إلا باسم الصالح: نوح، هود، صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام. قالوا لأن المناداة بالاسم أشرف. ولهذا مرة أخرى حتى لا يفهم الكلام خطأ، ليس خطأ أن ينادي الإنسان، فهناك من كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، وقد ورد حديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قيل هذا محصور في زمن صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد ذلك فلا حرج، وهو القول الراجح في المسألة. إذن قال ناداه بهذا الاسم والله أعلم. أيضا يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب أليس الكسب من ماله؟ قيل أراد ما أغنى عنه ماله تخصيصا لأنه كان صاحب مال، وما كسب قيل ولده، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولد الرجل من كسبه: أولادكم من كسبكم، صححه الألباني: أولادكم من كسبكم، فهو من الكسب. فأراد أن يعطف الولد أنه لن ينفعه لا ماله ولا ولده في هذا الجانب، مع تفاصيل في موضوع الولد ليس هذا مكانها. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، ما قال هنا لما قال سيصلى، قيل إن سين الوعيد هنا للتأكيد على مآله، مثل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونارا ذات لهب ذكر العلماء من معانيها اللطيفة، لأن فيها بلاغة، هذه السورة عجيبة جدا مليئة بالبلاغة، وكل القرآن بلاغة ولا شك. قالوا ذات لهب أي تتلهب فيه من كل جهاته، وليست بطرف من أطرافه، كناية عن شدة العقوبة له في هذا سبحانه وتعالى في هذا المعنى. ثم بعد ذلك قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، أم جميل، وكانت امرأة سيئة الخلق شرسة، تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تمشي أيضا بالنميمة، حتى ذكر العلماء من سوءها أنها كان أن قوله تعالى حمالة الحطب كناية عن أعمالها السيئة بما يؤول إلى حطب تعذب به يوم القيامة، تمشي بالنميمة، تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت العبارة بمعنى حمالة ولم يقل حاملة الحطب. وليس المقصود، وإن كان ذكر هذا بعض المفسرين، أنها تحمل الحطب تحتطب، لا، قالوا إما أن حمالة الحطب تضعه الشوك وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبر بالحطب عن مآل أعمالها السيئة لكثرة أعمالها والعياذ بالله السيئة وأخلاقها الدنيئة الذميمة. في عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تقول: لما نزلت تبت يدا أبي لهب فيه وفي امرأته أقبلت ولها والولة وفي يدها فهر حجارة تريد ترمي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي تقول، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، أقبلت مع حصى وتولول وتهدد وتتوعد، وإني أخاف أن تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، فأقبلت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس جنبه، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك قد هجاني، تقصد هذه السورة، وامرأته حمالة الحطب، بما تعرف شعر وإلا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى: لا ورب الكعبة ما هجاك، هي سورة نزلت ليست هجاء، فهو بر بقسمه رضي الله تعالى عنه. فقالت: تعس مذمم، وانصرفت. ومن معنى هذا التدبر أيها الأخوة مسألة مهمة جدا، هذا في هذا الأثر، في هذا الحديث الذي قرأته عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الرواية: وقرأ قرآنا، تقول أسماء، يقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الإمام القرطبي هذا المفسر الكبير، الإمام المالكي الذي فسر القرآن تفسيرا عظيما، وهو من أهم كتب التفاسير وبخاصة في أحكام القرآن وغيره، ذكر في سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول: كنت أمشي في طريق، لأنه في الأندلس، فجاء من قال له إن هناك أناس يريدون أو يتربصون بك، أعداء يريدون أن يبطشوا به، ماذا فعل؟ هل رجع؟ لا. هل معه سلاح مادي؟ معه أعظم سلاح، ومعه القرآن. يقول: فلما اقتربت من المكان الذي ذكر لي بدأ يردد بعض الآيات، ومنها: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم فجأة هربوا وهم يقولون: شيطان شيطان، ما مسوه بسوء. نص هذه الآية: وإذا قرأت القرآن، لكن قرأت القرآن ليس لفظا. سمعت أحد الدعاة وهو لم يطلع على قصة القرطبي أبدا، لكنه معني بالتدبر، يقول: كنت في إحدى الدول العربية ومعي صحبة لي، وتعرفون بعض البلاد نسأل الله السلامة والعافية محاربتهم للدعاة والبحث عنهم، والقصة قديمة لا قرابة 20 سنة، يقول نحن في الطريق بلغنا أن هناك من يريد أو من يبحث عني، يقول أردنا أن نذهب يمينا وشمالا، ولأننا لا نعرف المنطقة ولا البلد، فخشينا أن نخرج من الخط فنقع في إشكالات. فقال صاحبي ماذا نفعل؟ قلت امشوا ما عليكم. يقول كان هذا المركز الذي سنمر عليه من أشد المراكز في تلك الدولة. يقول لما أقبلنا وسمعت بعض أصحابه يذكرون ذلك أنه كان مطرقا وهادئا، فلما مروا فإذا يأتون ويوقفونهم قالوا أعطونا الإثباتات، جوازات السفر وغيرها. يقول بدأنا نعطيهم الإثباتات واحد آخر، لما وصلوا يقول إلى الشيخ قالوا هذا ما نريد منه شيء، وهو مطلوب باسمه، موجود اسمه موجود في المركز. لما تعدى قبل أن يصل المدينة اللي يريدونها بقي مركز آخر، قالوا الحمد لله نجينا بس بقي المركز الآخر. قال الذي نجي من الأول ونجي من الثاني، حتى ما يأتي أحد ويقول هذه موافقة صدفة. يقول لما أقبلنا على المركز الثاني وكان مطرقا يتمتم ما يدرون ماذا يقرأهم، يقول والله يقول أمام أعيننا فتأتي ريح شديدة فأفراد المركز يدخلون في مركزهم ونعبر. فقلنا لماذا تفعل؟ قال كنت أردد قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم علم فيما بعد بقصة الإمام القرطبي. هذا هو القرآن، القرآن حماية يا أخوان. نحن نريد من هذا الدرس أن نعرف كما أكرر مرارا في كل سورة، القرآن حماية، المعوذات حماية، الإخلاص حماية، الفاتحة حماية. فالنبي هنا في هذه الرواية أنه كان يقرأ قرآنا، فالذي معه القرآن ما يخاف، لكن أن يكون القرآن بقلبه، أن يكون صادقا واثقا من وعد الله جل وعلا. في جيدها حبل من مسد في رقبتها، حبل من مسد على تفسير للعلماء قيل إنه حبل كانت تجر به الحطب أو غير ذلك، ولكن من أقوى الأقوال فيها أن هذا تهديد لها، لأنه قالوا من رواياته أن كان عندها في رقبتها ذهب، وأكثر ما تتجمل به المرأة في رقبتها في جيدها، فقالت لأبيعنه وتضعه نكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التهديد بنفس المقدار، يوم القيامة في جيدها حبل مسد يتقد نارا والعياذ بالله، مقابل ما هددت به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو لهب نقف وقفة يسيرة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعبد المطلب 10 أبناء، ومنهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تعلمون صغير أو حمل، لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود كانوا 10، ويقال إن عبد المطلب دعا الله جل وعلا أن يرزقه 10 من الولد، فرزقه الله 10 من الولد. 6 ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، و4 2 أسلما و2 بقي على كفرهما، أما الذين أسلما فهو العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون مواقفه المشهودة، وحمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه، وهو سيد الشهداء الذي قتل كما تعلمون في أحد. هؤلاء ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكانتهم الرفيعة والعالية. و2 لم يسلما هما أبو طالب وأبو لهب، ولكن فرق بينهما، أبو لهب من أول لحظة كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد العداوة. أبو لهب ما ترك وسيلة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلها، وسيأتي الآن استنباط لماذا جاء اسمه مصرحا به. أما عبد المطلب أبو طالب فلم يؤمن، لم تكتب له الهداية، لكن كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما ولهذا كان مع علي، ومعروف أن أبو طالب هو والد علي رضي الله تعالى عنه، علي ابن أبي طالب. فلما مات بنفس العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنه، سمي العام عام الحزن. فخديجة مواقفها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا وعظيمة، وأيضا أبو طالب كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وما كانت قريش تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بوجود أبي طالب. فسمي عام الحزن. فذهبت زوجته وسكنه في البيت، استقراره أم أولاد رضي الله تعالى عنها، فلا شك أنها أهل أن يحزن عليها إذا كانت الزوجة بهذا المقام والمستوى، فلا شك. وأبو طالب كان يذود النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك، لكن ما كتب له الهداء. إلى آخر لحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه، ولكن التعصب للقبيلة قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فأبو طالب أو عفوا أبو لهب من سوءه أنه حتى الذي كان مشتهرا في الجاهلية التعصب الشديد للأقارب للأولاد للأجداد فقدها، اللي هي من خصال الجاهلية، وكان من حمية أبي طالب لابن أخيه، هي حمية. بل ذكر بعض المؤرخين أن من أسباب إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، ولم يكن مسلما قبل وتأخر إسلامه إلى حد ما، طبعا ليس تأخرا كثيرا، هي حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسبابها. فالحمية كانت موجودة في الجاهلية، هذا فقد حتى الحمية. ولذلك بنو هاشم كانوا مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم دينا ممن أسلم، وبعضهم حمية كأبي طالب. ولذلك بعد وفاة أبي طالب كلهم حوصروا في الشعب ودخلوا في الحصار حتى الكافر منهم، بينما وقف أبو لهب مع أنهم بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف مع قريش وفارق قومه وآذى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع على المقاطعة. فلذلك هذه الصفات أمرها عجيب أيها الأخوة. فصار هو والعياذ بالله وزوجته أم جميل، وهي أخت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، هي أم جميل ابن حرب، وأبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى الذي أسلم كما تعلم. فكان هو وزوجته أم جميل وابنه عتبة كلهم العياذ بالله بيت كافر، ولكنه قد أسلم، وهذه نقطة مهمة، أسلم لأبي لهب ولدان ودخل في الإسلام، فليس كل ولده قد كفر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كان شديد العداوة والأذية له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا دين له، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، فلا دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه وعار إلى يوم القيامة. مات بعد بدر ولم يحضر بدر، ولكنه أرسل والعياذ بالله من ينوب عنه. العجيب، وهذه لفتة من بعض المفسرين، يقول لم يحضر بدر لأنه لو حضر بدرا كان سواء قتل في بدر كأبي جهل أو نجا يعتبر فيه شيء من الشرف له على معتقد أهل الجاهلية طبعا، فحتى هذا لم يكن له. ولذلك بقي أبو جهل وهو يغرغر والعياذ بالله، يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم، وهو في آخر لحظاته، انظروا الكبر والعياذ بالله. فجز رأسه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فكان يفتخرون بمن يقتل على دينه. وهذه نقطة أيها الأخوة، الثبات، يتعجب الإنسان والله من ثبات أناس على دينهم الباطل وعدم ثبات أناس على الحق. أناس يموتون ويقتلون على باطلهم، بل على كفرهم، ويضحون تضحيات عجيبة جدا من أجل مبادئهم وهي كفار، ولكن هناك بعض المسلمين يتنازل فلا يصبح له خير. فقيل إن حتى هذا حرم منها أبو لهب، حتى لا يكون له أي شيء من الشرف، ثم مات بنوع من المرض يسمى العدسة. هذا الرجل معجب بنفسه والمعجب بجماله، حتى سمي أبو لهب لأنه جميل، والعجيب أن زوجته اسمها أم جميل. مات بعدسة، مرض وبائي، فترك 3 أيام حتى خرجت ريحه. فأولاده لاحظ وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يحملوه، كانوا رشوا عليه الماء من بعيد ثم حملوه بأعواد، وقيل إنهم وضعوه تحت جدار ثم ألقوا الجدار عليه. هذا الرجل الذي أعجب بنفسه وبجماله يكون غاية القبح، ولأنه من المعروف أن الناس لو مات لهم قريب وفيه عيب لا يريدون أن يعرفه الناس ستروه، ويطلب من مغسل الأموات أن يستر الموتى، فإن مغسل الميت قد يطلع على شيء من عيب فيه لا يريد أحد أن يعلمه، ولا أهله، بل ربما حتى أولاده لا يعلمون به، هذا من الستر عليه. فأبو لهب يكون إلى هذا الحد، 3 أيام جيفة ويراه الناس بأقبح صورة وأقبح رائحة، وهو أبو لهب الجمال، وأولاده لا يغنون عنه، يرشون عليه الماء من بعيد ثم يحملون بأعواد ويدفنونه أو يلقون عليه الجدار. نهاية كما قال العلماء في قصة فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، جثة طافية في البحر. هذه عبرة نهاية، لأنه قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيغرقه الله بالماء. حكم عجيبة في النهايات يا أخوان، تدبروها في القرآن. فقوم هود عليه السلام يقول من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، فيهلكم الله بالريح، ريح هواء، يلا أين قوتكم، ريح. فقوم لوط يفعلون، يأتون الذكرى من العالمين، فترفع القرية ثم تقلب عليهم لأنهم كانوا يقلبون أنفسهم حراما، عقاب لهم، الجزاء من جنس العمل. هذه نهايات الظالمين. أنا لا أريد أدخل فيما أحيانا أذكر بعض القصاص من موت بعض الأشخاص، لكن هناك شيء ثابت من إما من حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة يا أخوان، وكما تدين تدام. فإذا كانت أعمالك طيبة وخالصة وصادقة تكون خاتمتك طيبة. أعرف رجلا كنا في البطحة، كان إمام المسجد الموجود في المرقب، كان إمام المسجد وكف بصره وبقي وهو عفوا وهو مؤذن المسجد. انتقل أهله وعائلته إلى الملل بسبب الهدم، فرفض ينتقل إلا بشرط أن يأتوا به قبل الظهر وهو كفيف، ولا يأخذونه إلا بعد العشاء. قال الفجر لا أريد أكلف عليكم، أصلي الفجر في أقرب مسجد. فكانوا يأتون به قبل الظهر كما حدثني أحد أفراد عائلته، وأنا أعرف رجل جيدا رحمه الله، وصليت يعني معه في مسجد مرارا، ومعروف مشهور أيام كان الشيخ أحمد المنصور هو إمام المسجد، وهو يسمى أبو عمران. فيقول لأحد أقاربه مرض في آخر حياته، يقول يوم من الأيام يقول لأهله أريد أكرمك لا دورة المياه، فقام وتوضأ يقول نشيط، ثم قال أين القبلة، فوجهه القبلة فأذن. أنا عاد الخطأ مني، ما أدري هل هو أقام أو لا، ثم سقط ميتا. الأذان ماذا فيه؟ آخره ماذا فيه؟ فيه الشهادتين في الأذان، وآخر ما يقول لا إله إلا الله. نعم ختم الله له بخاتمة طيبة، أما الخاتمة السوء أيضا تعرفون، ولا أدخل في هذا الموضوع. إذن أبو لهب هنا تكون خاتمة هذه الخاتمة السيئة أمام الناس، عقوبة له لما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جماعتنا، هو المتبوب. كما قلت مات بعد بدر بهذا المرض. من الوقفات نبدأ بالوقفات التدبرية، وأنا أيضا ملتزم لكم بإذن الله بالوقت، قرابة نص ساعة لا أزيد عنها دقيقة واحدة بإذن الله. أولا فيها الإعجاز يا أخوان، إعجاز إثبات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الإعجاز؟ هذا في أول البعثة، ويقول ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخره، سيصلى نارا لا تلهب. ما معناها؟ أي أنه سيموت كافرا، لأن الله توعده بالنار ولا يمكن أن يسلم. هو زوجته حمالة الحطب، وفعلا بعد سنوات، يعني بعد أكثر من 10 سنوات، يموت على كفره وتموت زوجته على كفرها وعلى عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا من إعجاز القرآن وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما افتتح: تبت يد أبي لهب، تبت، قالوا قوية. وكان في قريش عموما وفي الجاهلية الشعر يعتبرونه الشعر قوي، فكان يعتبرون قوة القصيدة في مطلعها، فجاء القرآن هنا بنفس القوة، هو كلام الله ليس شعرا. تبت يد أبي لهب وتب. ولذلك تقول زوجته لما جاءت في حديث أسماء: سمعت أن صاحبك قد هجاني، لأن سورة تبت فيها لطيفة، فيها سجع جميل. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات كما ترونها. فإذا هي مطلع قوي جدا في غاية البلاغة، مراعاة لأسلوبهم. ولذلك على الداعي إلى الله جل وعلا أن يراعي الأسلوب في حديث الناس، وكل قوم لهم أسلوبهم ولهم طريقتهم. أضاف التباب إلى اليدين: تبت يد أبي لهب وتب، يد أبي لهب، لأن أكثر العمل باليدين، وأعظم الشهوة التي ينسب إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أنه في حج من الطواف بالبيت وفي السعي وفيه منى وفي، فقال الحج عرفة، لأنه قالوا أعظم أعمال الحج ولا يصح الحج بها. فقال: تبت يد أبي لهب وتب، وهو يريد أي تب عمله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا كثير في القرآن: ذلك بما قدمت يداك والله أعلم. فأيضا من هذه الوقفات وقفة ذكرها العلماء، ولولا أنني رأيت عدد من المفسرين ذكروها ما ذكرتها. كل السور التي قبلها فيها: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعدها قل يا أيها الكافرون. قالوا هذه السورة ما فيها قل تبت يد أبي لهب، فذكروا معنى بليغا. قالوا: أولا أراد الله أن يوصل له التباب مباشرة، تبت يد أبي لهب. وثانيا، وهو المعنى اللطيف، قالوا مع فعل أبي جهل، عفوا أبي لهب، وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تبا لك لهذا جمعتنا، وما كان يسخر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفظ بحقه كعم ولم يقابله بمثل أسلوبه. لأنه كما ورد في حديث العباس: إن أما علمت يا عمر، في حديث عمر، أن عم الرجل صنع أبيه، أي مثل أبيه. وكما تعلمون أن يعقوب يقول لأبنائه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فقدم إسماعيل على أبيه الذي هو إسحاق، فإسماعيل عمه، واعتبره أبا: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذا كانت هذه منزلة العم، فكيف منزلة الأب؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقابله، لأن الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك، أي أبوك أمك، على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعم. مجاهدة، يعني مجاهدة، إصرار على أن يكفر. وصاحبهما في الدنيا مر، نعم، مهما فعل. أمس يرسل لي أحد الشباب هداه الله يقول: أبي فعل كذا وكذا فأغلظت له في القول، هل أخطأت؟ هل هذا عقوق؟ قلت: إذا ما كان هذا العقوق وش العقوق؟ أبوك مسلم، أخطأ، اجتهد، أصاب، لكن لنفرض أنه أخطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك، مجاهدة، يريد منك أن تكفر لا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا باللطف. هكذا كان إبراهيم عليه السلام، ماذا كان يقول له أبوه وهو يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. شوف الفرق بين أسلوب إبراهيم وأسلوب والده: لئن لم تنتهي لأرجمنك. أبوه يخاطب بهذه الشدة: واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. طبعا قبل أن يبلغه أنه كان، لما تبينه أنه عدو لا تبرأ منه. فمع شدة والد إبراهيم عليه السلام معه وتهديد له والسخرية، كان يخاطبه بأفضل لسان: سلام عليك يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هؤلاء الكفار أيها الأخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يرد أن يخاطب والده ويقول له، كأنه الذي يخاطب قل له، فجاء الله سبحانه وتعالى وتكفل بنزول السورة مباشرة بدون قل: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا ليت بعض أبنائنا مع آبائهم وأمهاتهم يفعلون هذا. وأيضا حتى الأبناء بالمقابل، على الآباء أن يتلطفوا مع أبنائهم، مع ما فعله ابن نوح يقول له: يا بني اركب معنا، وهو كافر في آخر لحظة: يا بني. الأسلوب الحسن لا يفارقك في تعاملك وفي أسلوبك وفي خطورة وفي خطابك. أيضا أيها الأخوة، من الوقفات خطورة إذاء الدعاة والعلماء اللي الآن على قدم وساق مع كل أسف، والسخرية والتنقص ليس فقط من العلمانيين الآن والمنافقين، اسمحوا لي أيها الأخوة، الآن وقع في من أناس أو بعض الشباب يحتبون على أهل الخير، مجرد أن يخالفهم العلماء يبدأون يتكلمون في أعراضهم. تأتينا رسائل محزنة في الحديث عن بعض أعضاء هيئة كبار العلماء أو عن المفتي أو عن غيره، ما يجوز هذا الكلام. وعندما كتبت رسالتي لحوم العلماء مسمومة قدمتها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ففرح بها وقدمها، وهذا شرف لي. لحوم العلماء مسمومة، والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن العلماء كما يقول العلماء، العلماء هم أولياء الله. من هم أولياء الله؟ هم ليسوا معصومين، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني أننا لا نبين الخطأ، لا يعني، أنا بينت المنهج الذي ذكره وكتبه الشيخ عبد العزيز وعقب عليه في لحوم العلماء مسموم، وهي رسالة موجودة في الموقع. ما هو المنهج أمام بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة والعلماء؟ هناك منهج شرعي، ليس تعصبا ولا، أما الذي يحدث الآن لا، سخرية وكلام في العلماء واتهام بعبارات لا تليق. بل وصل والله يا أخوان، وثبت لدي بالتواتر، أن هناك من يتهم بل يكفر بعض أعضاء كبار العلماء، يكفرهم مثلا: أخرج عن الإسلام، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. في تساهل الآن العبث، استطاع العلمانيون وأمثالهم الليبراليون يجروا بعض الشباب للجاوية معينة. قد نقول أخطأ العالم، يناقش يبين، أما أن تصل من باب السخرية فيه، كما قال ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياك، هذه الكلمة التي سألت عنها شيخنا الشيخ الألباني 1410، وكان في بيت الشيخ حمود التويجري رحمه الله جميعا، فقلت له: يا شيخ ماذا تقول عن كلمة ابن عساكر؟ قال: هذه الكلمة بلغت من الشهرة ما لم تبلغه بعض الأحاديث الصحيحة. لا يعني هذا يعني أنها أفضل من الأحاديث الصحيحة، كلا، لكن فعلا هذه الكلمة عجيبة. يقول ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياه أن لحوم العلماء مسمومة. طب اللي أكل السم ماذا يصير؟ سيموت. والله يا أخوان، ثبت أن عددا من يقعون في أعراض العلماء تكون نهايتهم مؤسفة جزاء نفاقا. اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، لكن أيضا لا يقول كما يقول بعض الليبراليين والمنافقين: يعني لحم الآخرين حلال كذا، يرسلوا الأقرع يقول معناه لما تقول أنت هذا الكلام، يعني معناه لحم بقية المسلمين حاشي. قلت له: ما قلت هذا، كنا قلنا حول العلماء مسمومة لا يعني أن غيرهم حلال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كلها حرام، لكن حرام درجات، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا الحديث القدسي لهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كآكل الربا فأذن بحرب من الله ورسوله. ولم يرد المحاربة في القرآن في موضوعين: في الحرابة يحاربون الله ورسوله، وفي أكل الربا، وفي الحديث القدسي في القرآن في هذين الموضوعين، وهذا الموضوع الثالث في حديث قدسي. الشاهد: اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشيء رأيناه وشاهدناه، فحذاري إذن هنا انظروا ماذا لما فعل أبو لهب وأطلق لسانه وهو زوجته بالنبي صلى الله عليه وسلم وابنه عتبة، ماذا حدث؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبه عتبة بن أبي لهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان في طريقه إلى الشام، يقال أنهم كان خائف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوه في الوسط وأحاطوا به عند الليل، فجاء الأسد وقفز من بينهم ووصل إلى الوسط وبطش به وقتله. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. إذن هذا الأب وهذا الابن وهذه الأم، لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر بإذن الله في أوسع من هذا الحديث، لكن حذاري من التساهل في من يحمل ميراث النبوة وهم العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه السورة يا أخوان تعطي منهج، قلت لكم ترسموا منهجا عجيبا، لا مجاملة في دين الله، لا مجاملة أبدا، ولا مداهنة، رعاية الحرمة. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب لم يترك لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما بدأ نقص في بني إسرائيل أنه إذا كان سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وهذا واقع في كثير من بلاد المسلمين مع كل أسف، تسقط الحقوق عن أناس ويقام على الضعيف والمسكين، وهذا أول ما بدأ النقص النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك مداهنة، وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عم النبي من منزلة أبيه في النسب، لكن لما حارب الله ورسوله فلا مجامل أمام الملأ. ولذلك قالوا من شدة عداوته، هي عداوة الأقربين أيها الأخوة، الإنسان قد يتحمل عداوة الأبعدين، لكن الأقربون يعادونه يتكلمون فيه. فكان أبو لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المجاز وغيرها ويحذر الناس منه، فكان وقعه شديد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. نعم شديد جدا وقوع من إذا كان قريبا، أنت قد تتحمل أحد يتكلم فيك من بعيد، لكن أتكلم عليك أقرب الناس إليك لا تتحمل. فلذلك جاءت هنا عقوبته، فنزلت في هذه السورة الخاصة، بل نزلت سورة خاصة، بل إن من ميزات هذه السورة كما قلت أنه لم يرد يا أخوان في القرآن كله اسم واحد حي من الكفار إلا أبو لهب أبدا، حتى أبو جهل لم يرد اسمه. نعم ورد في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو ما قرأ الشيء قبل قليل: وأما من بخل واستغنى. نعم الذي يبخل، لكن ما جاء اسمه إلا أبو لهب، هو الوحيد الذي ورد في القرآن من الكفار الأحياء، طبعا فيه غير الأحياء، ورد فرعون وغيره، لكن من الأحياء ما ورد إلا أبو لهب تصريح باسمه لشدة عداوته. مع أنني هنا أنبه إلى ملحظ مهم جدا، أنا أنصح الأخوة، أخص الشباب وطلاب العلم، أن نتجنبوا ذكر الأسماء والتعيين، لأن لها سلبيات، حتى إنه لا يوجد في القرآن نصا على اسم إلا اسمين: أبو لهب في باب الذم، واسم زيد رضي الله تعالى عنه في سورة الأحزاب من المؤمنين، غيره ما فيه. يأتي الوصف يقول لصاحبه والذي جاء بالصدق وصدق به، يأتي أوصاف لكن ما يأتي اسم، لأن ذكر الأسماء خاصة في باب السلب أيها الأخوة والذم يثير حمية الإنسان، يثير عائلته حتى لو كانوا أخيارا. ولذلك عليهم أن يراعوا هذا الأمر، إلا من وقع منه عمل مباشر كما حدث من أبي لهب، فجاءت هذا بيان استثناء وليس منهجا مضطردا، وفرق بين الاستثناء وغيره. هنا أيضا تبت يدا أبي لهب، يقول العلماء فيها سجع طبيعي، السجع على نوعين: سجع غير متكلف، وهذا وارد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووارد في القرآن كهذه السورة وهو من البلاغة، وإلا فهو مذموم. جاء رجل في قضية قتل وقال إنما يقول في حديث طويل لا أريد أن أذكره، قال الرجل الذي عليه الدية: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال راوي الحديث: من أجل سجعه الذي سجع، لأنه كان سجعا متكلفا. هناك بعض الأئمة الآن في الدعاء أو في بعض الحديث يسجعون سجعا متكلفا. السجع الذي من البلاغة هو قالوا ما وافق السمع وما وافق الطبع، وكان يسيرا. فعلى طلاب العلم أن ينتبهوا، ومن يكتب أن يراعي يفرق بين السجع المتكلف، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، وصفه أن من إخوان الكهان. قال الراوي: من أجل سجعه الذي سجع. بينما إذا كان السجع كما هنا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل مسد، كلها متقاربة. فإن هذا قالوا من البلاغة في أعلاها. أيضا أيها الأخوة، هنا المرأة قد تكون شريكة في الإصلاح وقد تكون شريكة في الفساد. هناك في القرآن كما ترون من هو مؤمن وزوجته، كما هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومنهم من يكون كافرا هو وزوجته كأبي لهب أم جميل، ومنهم من يكون مؤمنا وزوجته كافرة كنوح ولوط عليهم السلام. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا الخيانة هنا في الدين وليس في العرض. وهم من يكون كافرا وزوجته صالحة كما في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. أعلى المنازل هو أن يكون الإنسان صالحا وزوجته صالحة، وأسوأها أن يكون الرجل والعياذ بالله فاجرا وزوجته فاجرة، أو كافرا وهي كافرة. فلهذا أبو لهب كان كذلك. المرأة اليوم هي المعركة على المرأة الآن. المرأة الآن يريدون إخراج المرأة من عفتها، يريدون إفساد المرأة باسم التطور، باسم التغريب، بأسماء كثيرة. كل يوم يفتحون لنا جبهة جديدة، مرة باسم قيادة المرأة السيارة، تأنيث المحلات النسائية، اختلاطها في مجال العمل، إلى غير ذلك كما ترون وتشاهدون. هو كله في الحقيقة في النهاية لإخراجها من عفتها، لإخراجها من حصنها، من عفافها. فحذاري أن نتساهل مع بناتنا وزوجاتنا. قد لا نملك أحيانا التغيير في بعض القرارات التي تصدر، لكنك تملك بيتك، تملك زوجتك، تملك ابنتك. بعض الآباء يأتي بابنته متحجبة ويوظفها في بنك ربوي، كما حدثني بعض الإخوان، بل يقول: والله إن مسؤول البنك يقول له: يا أخي لا يليق الوظيفة هذه، لا تليق بابنتك، ابنتك امرأة صالحة متحجبة. قال: بس تعرف تحتاج وظيفة. يقول: فبدأت شيئا شيئا تتحلل حتى أصبحت تختلط مع الموظفين في البنك. ما الذي أدى بها؟ الآن الدولة تشترط على الابتعاث، بغض النظر عن حديث الابتعاث ورأينا فيه، لا يذهب امرأة إلا مع محرم. تدرون ماذا يفعل البعض؟ يذهب بابنته لأمريكا أو لبريطانيا ويترك هناك، يسلمها ولا بدأت تدرس، يرجع ومع ذلك يأخذ مكافأة، ويترك زوجته هناك، أو عفوا ابنته هناك. من الذي فعل ذلك؟ هو. هناك تساهل من الآباء، هناك تساهل من الأمهات، فأين واجبنا؟ فهنا خطورة. ولذلك انظر كيف نهاية أم جميل وليست بجميل، حمالة الحطب والعياذ بالله. عدم إغناء ما أغنى عنه ماله وما كسب، والتركيز على المال، لأنه دائما يا أخوان أهل المال يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول: لا، ما ينفع، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتي التركيز على ذلك. في وقفة أبو لهب لما تخلى عنه أولاده يا أخوان، وهم كفار طبعا، ما ينفع في الأزمات ما يثبت إلا أهل الخير. شوف أبناؤه تركوه، حتى ما عندهم استعداد ولا دفن طبيعي في أول ما مات. يوم يفر المرء، هذا يوم القيامة للكل، لكن في الدنيا أيها الأخوة هذا واقع الآن. في الأزمات يتخلى الأب عن أبنائه والأبناء عن أبيهم، إلا إذا كان في الله جل وعلا والعلاقة في الله جل وعلا. وهذا أمر مشاهد أيها الأخوة. والنهايات المؤسفة التي ترونها لكثير من الناس بسبب بعدهم عن الله جل وعلا. أيضا أيها الأخوة مما أختم به لأن معي دقائق، قال العلماء سر التعبير في جيدها، وهو أفضل ما تتزين به المرأة كما قلت في أول حديثي أنها كانت لها قلادة قالت لا أبيعها وتجعلها في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء العقاب مقابلا لذلك، وجاءت معاني أخرى لا تعارض هذا المعنى. وكذلك هنا قال حمالة كما قلت لكم، أي لكثرة الذنوب التي تحملها هذه المرأة. ولهذا فعلى الأخوات والأخوة عموما أن ينتبهوا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، من هو المفلس يا رسول الله؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه أعمال، تأملوا يا أخوان، معه، هذا كلام الصادق المصدوق، كالجبال، أعمال صالحة كالجبال، صيام صدقة كالجبال، لكن يكون شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من، حتى تفنى هذه الجبال. طيب في ناس ما خلصوا يبغون حقهم، يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليها. فبدل أن يكون جاء ومعه أعمال كالجبال صالحة، فإذا هو يرجع ومعه أعمال سيئة كالجبال حمالة الحطب، وهي تتجمع محقرات الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس. هنا ظلم، وهنا أكل مال حرام، وهنا غيبة التي تساهل فيها الناس الآن، وهي من المهلكات للذنوب، بل ورد في بعض الأحاديث أنها من أعظم الربا، من أعظم الربا. قد يستنكر بعض الناس بعض المعاصي وهي محل الاستنكار، لكنهم لا يستنكرون الغيبة، والغيبة عظيمة جدا، ورد فيها أحاديث في شدتها وغلظتها تساهل فيها حتى كثير من الأخيار. كل من يتفقد نفسه رجلا أو امرأة، هل جلست مجلسا طويلا وسلمت من غيبة أحد؟ والغيبة لها ألوان يا أخوان، ولها أنواع ولها طرق. إذا كان الشيطان يعرف أنك حريص ألا تغتاب يأتيك بطرق وأساليب حتى تغتاب، فيأتي الإنسان يوم القيامة والعياذ بالله وهو مفلس، نعوذ بالله أن نكون كذلك. إذن هي حمالة الحطب، هذا ليس خاص بامرأة أبي لهب، قد يكون إنسان كذلك بسبب أعماله التي يقوم بها. وأخيرا وآخر نقطة أقف معها هي أيها الأخوة وقفة مع الهدى والضلال. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان أسلم، حمزة والعباس، واثنان لم يسلم على فرق بينهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب كان يذودك ويدافع عنك، فهل أنت نافعه يوم القيامة؟ قال نعم، إنه في ذخاخ من نار تغطي عقبيه يغلي منها دماغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في أسفل النار، لكن لأنه مات كافرا فهو في النار. نعم مات كافرا، لكن الله خفف عنه العذاب وبقي، لأنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لكن بقي في النار. وليس كما يعتقد البعض أنه من أهل الجنة، هذا كلام باطل ومخالف للنصوص الصحيحة، بل هو من أهل النار في نص الحديث، هو في النار، لكنه قالوا إنه من أخف أهل النار عذابا، أي من أخف الكفار. بينما أبو لهب وهو عم النبي، انظروا كيف عذابه والعياذ بالله، لهب يتلهب النار فيه. الهدى والضلال أمره عظيم أيها الأخوة. أقول هذا لماذا؟ اليوم كثرة الفتن، اليوم أيها الأخوة والله أنني أخشى أن يكون حل بالبعض ما قال عنه الصادق المصدوق، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بموقف بفتوى بأي أمر بفتنة. وهنا خطير الآن، ما الحل؟ هو اللجوء إلى الله، هو التضرع إلى الله جل وعلا، هو الاطراح بين يدي الله جل وعلا سؤال الله الثبات. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة يا أخوان. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أبي بكر وعمر، وعدهم من أهل الجنة مع العشرة وغيرهم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر بصدق، شوف انظروا الخوف يا أخوان، انظروا الخوف، ويقول لحذيفة الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سر المنافقين لا يعلم إلا حذيفة، حتى أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم لا يعلمونه. هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال له حذيفة لا، يريد يطمئن بس، والله لا أخبر أحدا بعدك، لأنه كان أمير المؤمنين وشاهد أنه قلق. تصوروا هذا الأمر أيها الأخوة، هو مشهود له بالجنة. فورد عن بعض الصحابة يقول لا آمن بمكر الله جل وعلا، يدخل الإنسان في فتنة في بلاء، اليوم في فتن الآن يصلها بعض الناس ما ينتبه، وأخص الشباب بصفة خاصة، اللجوء إلى الله والتضرع إليه والاطراح بين يديه والبكاء أن يحميك الله جل وعلا. وإلا كما تعلمون في قصة الصحابة يقول كان معنا رجل في معركة، وكان يقتل بالكفار قتلا عظيما حتى أعجب به الصحابة، فجاءوا يتحدثون بالفترة بين القتال وبدأوا يمدحون هذا الرجل معهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم له قال لهم هو في النار. يقول فأكبرنا ذلك، لكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول له الحق صلى الله عليه وسلم. كيف الآن قتل مقتل عظيما من الكفار وأبلى بلاء عظيما؟ قال هو في النار. يقول أحد الصحابة فقلت أنا لكم به، فلما بدأ القتال ذهب معه فأصيب فجزع فاتكأ على قوسه فقتل نفسه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. قال ما هذا؟ قال قصة الرجل. قال إن الرجل، انتبه يا أخوان، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس هو في النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس هو في الجنة. هذا غير حديث ابن مسعود الذي يسبق عليه الكتاب، فرق. كيف؟ قال العلماء يكون عند الإنسان سريرة والعياذ بالله، قد تكون سريرة خبيثة تلحقه عند موته، وقد تكون عنده خبيئة أيضا كما ورد في الحديث صالحة طيبة، ويكون دخل مجالا ليخدم الأمة، وإن كان في رأي الناس هذا العمل ما يناسب، لكن قصد إعلاء كلمة الله، قصد الدفاع عن المسلمين، ودخل في هذا المجال، وهو بينه وبين الله في عمله وصدقه، لكن فيما يرى الناس من أهل النار، لكنه هو من أهل الجنة. فلذلك أن ينتبه الإنسان لنيته وخبيئته، وليخشى وليحذر من الفتنة، فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. فهذا باب، ونحن نتحدث عن سورة تتعلق بعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهذه نهايته وزوجته وابنه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. قبل أن أنهي، أحد الأخوة سألني قال في سورة الإخلاص هناك من يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، هل يجوز؟ ليس في قراءة الصحيحة القراءة قراءة حفص كفوا أحد، ونعم هناك كثير من يقرأ كفوا أحد، ولذلك على الإنسان ينتبه اللفظة، إذا قرأت قراءة حفص كفوا أحد بضم الكاف والفاء. طيب هل هناك قراءة بتسكين أو بسكون الفاء؟ نعم، لكن قراءة كفوا كفوا يعني بسكون كفوا وهي قراءة حمزة، لكن ليست كفوا ليست كفوا، إنما بسكون برفع الكاف وسكون الفاء وهمز الواو كفوا. هذه قراءة نعم سبعية، لكن ما احنا ما ننطقها كذا، الذي ينطقون يقولون كفوا أحد، فلينتبهوا لقراءتهم. وأشكر الأخ على تنبيهه، وأيضا نبهني بعض الإخوان أن هناك أيضا من الدعاء، لما تحدثت عن الدعاء أنكم لا تدعون أصما إنما تدعون سميعا بصيرا، أن بعض الأئمة وهو يدعو حتى في القنوت يرفع صوت رفعا يختلط الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن رفع الصوت، إنما يدعو بما يسمع الناس، فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما إنما تدعون سميعا بصيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعلم السر والنجوى. فبعض الأئمة ما ينتبه لهذا المعنى، فعليه أن يراعي آداب الدعاء حتى يكون سبب من أسباب الإخلاص. نسأل الله أن يتقبل الله منكم، ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في الشام، هناك مبشرات طيبة أبشركم، وادعوا لإخوانكم في العراق فهم يعانون، وأهل السنة في مخطط لتهجيرهم من بغداد والبطش بهم مرة أخرى تحت أيدي هؤلاء الصفويين، وكذلك ادعوا لإخوانكم في غزة ومؤامرات اليهود في فلسطين عموما وفي كل مكان، إخوانكم في مالي أيها الأخوة وما يعانونه، وفي بورما الآن أيضا في بنجلاديش في أحكام بالإعدام على عدد من العلماء والدعاة في محاكم عسكرية من الهندوس قاتلهم الله، ومعروف أن بنغلاديش دولة مسلمة، ولكن سيطر عليها اليهود بعد انفصال من باكستان. ادعوا لكل مسلم أيها الأخوة، ولك ملك عند رأسك يقول ولك بمثل، وبهذا يدفع الله عنك البلاء. لا تنسوا إخوانكم كما قلت، ليس فقط في الدعاء، بدعمهم، وبخاصة أقصد في الشام، بدعمهم ماديا، دعم المهاجرين النازحين، دعم المجاهدين في سبيل الله، لأنهم في معركة حاسمة. أسأل الله أن يقر أعيننا بانتصارهم عاجلا غير آجل، أسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد كلمتهم، وأن يرينا في عدوهم ما أرانا بكفار قريش وما أرانا بفرعون وملأه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.